بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهير عن سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال لطرحه فقلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال لا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقال 3 مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل بإسناد ومعناه قال
بإسناده ومعناه
سنرد
الحديث السابق
سنرد. حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال 2 أو 3 قال عرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها
فعرفها،
فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها.
نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب اللقطة. اللقطة الشيء الذي يلتقط، والمشهور أنه بضم اللام وفتح القاف اللقطة، هذا المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، لقطة بضم اللام وفتح القاف، والشيء يلتقط. وذكر النووي أن هذه اللغة المشهورة كما ذكر اللغويون، وأشار إلى لغة ثانية وهي لقطة، إسكان بضم اللام وإسكان القاف لقطة، واللغة الثالثة لقاط بضم اللام، والرابعة لقط فتح لقط فتح اللام والقاف، هي المشهورة الأولى، مشهورة عند اللغة المحدثين لقطة. وهذا الكتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث عدة، منها حديث الأول حديث أبي، هذا حديث قصته، حديث سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان، صوحان بضم الصاد وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال لي اطرحه السوط، فقلت لا، ولكن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، قال فحججت فمرت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال سأله يعني فقال أبي وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. التعريف هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه في الأسواق والشوارع وأبواب المساجد، ينادي في الموضع الذي ألقاها فيه في الأسواق وفي الشوارع والمساجد، ويقول من ضاع له شيء فليطلبه عندي، هذا هو التعريف، يعرفه حوله في أوقات المناسبة وأوقات اجتماع الناس وصلاة الجمعة. أبي قال عرفته حولا ثم أتى النبي، قال ثم أتيت يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي فقال لم أجد من يعرفها فقال عرفها حولا، هذا الحول الثاني، قال فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، 3 أحوال 3 سنين، فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. احفظ عددها، إذا كان لها عدد مثل الدراهم عددها 100 500 10,000، ووعاءها وما توضع فيه الوعاء ما يوضع فيه الشيء، قد يكون من جلد، قد يكون من قماش، اللي يحفظ فيه الشيء الوعاء. فقال من وعاء أخيه، استخرجها من وعاء أخيه في الآية الكريمة، يعني ما توضع فيه، يعني يكون في كيس، الكيس الذي توضع فيه إذا كان كيس أو ما أشبه ذلك، سواء الكيس قد يكون من قد يكون من قماش وقد يكون من غيره، يحفظ العدد ويحفظ الوعاء ويحفظ الوكاء الرباط الذي تربط به. قال فسر بعضهم الذي تربط به الصرة، الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها، يحفظ العدد ويحفظ الوعاء الذي تكون فيه ويحفظ الرباط. فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال لا أدري ثلاثا، قال حرفة أو مرة واحدة. في الحديث الذي بعدها قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة بمعنى حديث محمد بن كثير، الأول حديث محمد بن كثير السابق، قال عرفة حولا، قال ثلاث مرات، قال سلامة بن كهيل فلا أدري، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو في ثلاث سنين. وفي الرواية التي بعدها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه، يعني بإسناد شعبة، فإنه من رواية شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة. قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها كما سبق، العدد والوعاء ما الكيس الذي يكون فيه. وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه، ففيه أنه يدفعه إليه من غير تكليف بينة، وقيل لا بد أن يكلف البينة الصواب الأول أنه يدفعه إليه بدون بينة، إذا عرف هذا دليل على أنها اللقطة له. رحمك الله. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني عرف عددها، وحماد ثقة، ومقصوده المؤلف تضعيف هذه الكلمة عرف عددها، ويختار كان مذهب الكوفيين، والصواب أن هذه الكلمة ليست شاذة، سيأتي يقول المؤلف أنها ليست محفوظة، وهذه الكلمة محفوظة ولم ينفرد بها حماد كما سيأتي. وهذا الحديث فيه أنه يعرف اللغة ثلاثة أحوال ثلاث سنين، لكن في الحديث الذي بعده في حديث زيد بن خالد وقال عرفها سنة، قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها، حديث خالد الذي بعد هذا زيد بن خالد قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها. وفي هذا الحديث فيه قال أنه عرفها ثلاثة أحوال ثلاث سنين، فما الجمع بينهما؟ زيد بن خالد الذي عرفها سنة، وهذا عرفها ثلاثة أحوال. والذي يظهر أن التعريف ثلاثة أحوال أنه كان أولا ثم استقرت الشريعة على التعريف حولا واحدا، هذا جواب يبدو أن هذا كان أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي بأن يعرف أحوالا ثلاث سنين كان أولا، ثم استقرت الشريعة على التعريف حولا واحدا كما في حديث زيد بن خالد. والجواب الثاني أن رواية ثلاثة أحوال فيها شك وزيادة بعض الرواة، فيطرح الشك والزيادة، لأنه قال عرفة قال لا أدري، قال ذلك سنة أو في ثلاث سنين في حديث مسدد، وفي حديث موسى بن إسماعيل قال في التعليق قال عامين أو ثلاثة، ففي شك على هذا يطرح الشك. فرواية ثلاثة أحوال فيها شك وزيادة من بعض الرواة فيطرح الشك والزيادة. وأجيب أيضا بجواب آخر ثالث وهو أن التعريف سنة محمول على أقل ما يجزي أقل ما يجزي، ورواية التعريف ثلاثة أحوال محمول على الورع وزيادة الفضيلة. هذه ثلاثة أوجه من الجمع، إما أن يقال أن هذا كان أولا ثم استقرت الشريعة على التعريف حولا واحدا، أو قال رواية ثلاثة أحوال هي شك وزيادة كما سمع في الأحاديث من بعض الرواة فيطرح الشك والزيادة، أو التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزي، ولا التعريف ثلاثة أحوال محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. والحديث يدل على أن من وجد لقطة وعرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يتملكها، العمدة على حديث زيد بن خالد الجهني أنه يعرف سنة عرفها سنة، فيه أن من وجد لقطة وعرفها سنة ولم يجد صاحبها فإنه يتملكها ويأكلها غنيا كان ملتقط لها أو فقيرا، فإن جاء صاحبه يوما من الدهر دفع إليه. إذا عرف أوصافها أخبره بعددها ووكائها وعفاصها، ولذا قال فإن جاء صاحبه وإلا فاستمتع بها. وقيل صدقوا بها بعد السنة، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وصحبه، قالوا بعد السنة صدق بها. والصواب قول الجمهور الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يتملكها، ما يلزم تصدقها يتملكها، لكن جاء صاحبها يوما من الدهر ولو بعد الحول وعرف الأوصاف فإنه يدفعها إليه. لكن هل يدفعها ببينها أو بدون بينة؟ الصواب أنه يدفعها بدون بينة، لأنه قال في حديث موسى بن إسماعيل فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه، ففي أنه يدفعها إليه من غير تكليف بينة. وقيل كلفوا البينة، والصواب أنه لا يكلف البينة، لأنه قال فادفع إليه. ولهذا قال الخطابي إن في الحديث دليل على أن له أن يتملكها بعد السنة ويأكلها إن شاء، سواء كان الملتقط غنيا أو فقيرا. وكان أبي بن كعب مما يسير الصحابة، ولو كان لا يجوز للغني أن يتملكها بعد تعريف السنة لأشبه أن لا يبيح له الاستمتاع بها إلا بالقدر الذي لا يخرجه عن حد الفقر إلى حد الغنى، فلما أباح له الاستمتاع بها كله دل على أن حكم الغني والفقير لا يختلف. وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه جمهور الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال طائفة من العلماء إذا عرفها سنة ولم تصاحبها تصدق بها، وهذا مروي عن علي وابن عباس وجماعة، هو قول الثوري وابي حنيفة وأصحابه. نعم.
المؤلف عفى الله عنك لما انتهى كتاب الزكاة ما ذكر الصيام ما ذكر الصيام
أخره، كان بعد الحج في الحج بعد كتاب المناسك.
ما السبب في هذا؟ ما قصد بداود
يعني في بعض على ما جاء في بعض الأحاديث، وكذلك النسائي النسائي أتى بالصيام، الصيام في بعض الحديث قد على ما جاء في بعض الحديث تقديم الحج على الصيام، سيأتي إن شاء الله. نعم، يخير صاحبها إن شاء أن تبقى الصدقة له قال صدق تكون عنه، وإن قال لا أنا أريدها تكون الصدقة له ويعطيه يعطي ثمنها. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرف فاسنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال يا رسول الله فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب، قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتها أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ولم يقل خذها في ضالة الشاء، وقال في اللقطة عرف فاسنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها.
نعم، هذا حديث زيد بن خالد المشهور لأنه عرفها سنة وليس لأنه عرف ثلاثة أحوال، فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة، يعني قوله عرفها سنة يدل على وجوب تعريف اللقطة سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأمر الوجوب، وفي دليل على أنه بعد تعريفها سنة يستنفقها الملتقط وتكون من ماله لقوله ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، والعفاص هو الوعاء، هذا الأول وعاء هنا عفاص، العفاص هو الوعاء واحد وهو الكيس الذي توضع فيه اللقطة، ففي أنه بعد تعريفها سنة يستنفق والملتقط وتكون من ماله. ثم وقوله فإن جاء ربها فأدها إليه في دليل على أنه إن جاء ربها بعد ذلك أداها إلى الملتقط، حتى ولو كان باعها ولو أكلها ولو صدق بها، إلا إذا اختار، إذا صدق بها واختار أن تكون لها الصدقة صاحبها أمضها وتكون له، وقال لا أنا محتاج، كانت الصدقة للملتقط ويدفع يغرم له ثمنها. وقوله فقال يا رسول الله فضالة الغنم، والحديث صحيح أخرجه الشيخان، الحديث هذا البخاري ومسلم وغيرهما من أصح الأحاديث، هذا في اللقطة غير الحيوانات كالإبل والبقر والغنم، يعرفها سنة ثم ينفقها وتكون من ماله، واستثنى هذا اللقطة في الحرم كما سيأتي في الأحاديث، لغة الحرم لا تملك وإن يعرفها مدى الدهر، يعرفها سنة ثم تكون من ماله، لابد من التعريف، أما إذا كان لم يعرفها فيكون ضامن لها لأنه مفرط، ضامن لها على كل حال، فإذا مضت السنة ينفقها ويحفظ أوصافها وعددها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع إليه، وإلا فهي من ماله. وسأل عن ضالة الغنم فقال أصول فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيه الأمر بأخذ ضالة الغنم، وهذا الأمر يحتمل أن يكون الاستحباب للسعر ويحتمل أن يكون الوجوب، يحتمل أن يكون الاستحباب ويحتمل أن يكون الوجوب، لأن حفظ مال أخيه واجب، وإذا أخذها ماذا يعمل بها إذا أخذ الشاة؟ فإذا كان له غنم يبقيها مع غنمه إن كانت ترعى، وإلا باعها وحفظ ثمنها، لأن إعلافها قد يستنفد قيمتها، يعلفها قد تكون العلف يستنفد أكثر من قيمتها، فهو بين أن يبقيها مع غنمه إن كانت ترعى من البر ولا وإلا باعها وحفظ ثمنها أو أكلها وقدر ثمنها. يقول فإنما هي لك يعني إن أخذتها وعرفت السنة ولو تجد صاحبها أو لأخيك يعني في الدين. يعني ملتقط آخر أو للذئب إن تركتها ولم إن تركتها ولم يأخذها فإنها لا تحمي نفسها. هذا على سبيل التنويع والتقسيم. ومعلوم أنه لا ينبغي تركها للذئب فإن ضاعت مال. قال بعضهم التعبير بالذئب ليس بقيد، فالمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع. وسألها عن ضالة الإبل، قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجهتاها وأحمر وجهه، وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. يعني لا داعي لأخذها، لا داعي لأخذها. فيه النهي عن أخذ ضالة الإبل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال معها حذاؤها لأنها تمتنع من السباع وتقدر على السير، تسير المسافات الطويلة وترد الماء والشجر، وهي تشرب الماء وتخزن في جوفها ماء كثير يكفيها لأسبوع تقريبا، معها حذاءها وسقاؤها، سقاؤها في بطنها وحذاؤها كذلك. السباع الصغار تخبطهم بخفها وتقضي عليهم. قال العلماء يستثنى من ذلك ما يعني ما دلت عليه الأدلة العامة، لأنه إذا كانت في أرض مسبعة لا تقدر على الامتناع فإنه في هذا يأخذها إلى مكان آمن. وكذلك إذا كان في مكان يكثر فيه سراق وقطاع الطريق فإنه ينقلها إلى مكان آمن أو يسلمها للسلطان. وهذا معلوم من الأدلة الأخرى ومن أصول الشريعة وقواعدها التي تدل على أن المؤمن ينصح لأخيه ويحب لنفسه ما يحب لأخيه ويحفظ عليه ماله، من الحديث الدين نصيحة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. هل يقاس عليها غيرها؟ قال بعضهم يقاس عليها مثل البقر مثل الخيل، إذا كانت تمتنع ما يمتنع يقاس عليها. وغيرنا خاص بالإبل والنخل. والحديث كما سبق أخرج الشيخان وخير مسلم والترمذي والنسائي بمعنى هذا. قال المؤلف حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناد، يعني بإسناد حديث إسماعيل بن جعفر السابق، هذا لأنه من رواية متابع بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني، يعني قال بإسناده ومعناه. زاد في بيان الإبل قال سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ولم قال وليس هي ولم يأخذها فيها، ولم يقل خذها في ضالة الشاء، قال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق. وهي قال القصة لأن يلحق بالإبل ما يمتنع بقوة من صغار السباع كالبقر والفرس. وذهب الكوفيون إلى أنها لا تؤخذ، أنها تؤخذ، وتعريفها أفضل لذا تركها سبب لضياعها، لكن هذا في مقابلة النص. هذا كما ذكر العيني، والعيني حنفي وذكر هذا القول، قال العلماء اختلفوا فيه على قولين، القول الأول أنها لا تؤخذ، والقول الثاني أنها تؤخذ، لكن هذا القول مصادم للنص، ما لك ولها لا يأخذها. فكون الكوفيين ذهبوا إلى أنه يأخذها ويعرفها أفضل هذا مصادم للنص، ما الصريح في أنها لا تؤخذ. وقال المنذر: ممن رأى ضالة البقر كضالة الإبل، طاووس والأوزاعي والشافعي والصماء، قالوا البقر كذلك لا تؤخذ لأنها تبتلع. وقال المجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمير والشاء والضباء لا يجوز عندنا التقاطها إلا أن يأخذها الإمام والحفظ، ليس بظاهر. والحديث إنما هو في الإبل، ويقاس عليها ما إذا البقر إذا كانت تمتنع من السباع. هنا قال يعني ما قال مالك في حديثه خذها في ضالة الشاة كما قال سفيان بن جعفر، وقول شأنك يعني إلزم شأنك. قال أبو داود: رواه الثوري وسليمان بن بلال ومحمد بن سلمة عن ربيعة مثله، ولم يقولوا خذها. يعني الثوري وحديث عند الشيخين وسليمان بن بلال وحديث عند البخاري فيه مثل حديث ربيعة، إلا أنه ما قال في الشاء خذها. وكذلك حماد بن سلمة عن ربيعة حديث عند مسلم ولم يقول خذها. والحصل أن قول المؤلف أن مالك والثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة كلهم رووا، ولم يذكر أحد منهم عن ربيعة جملة خذها في ضالة الشاة. وأما الحديث الأول حديث إسماعيل جعفر فذكر ربيعة هذه الجملة خذها. المؤلف قال إن هذه الرواية يعني كان حماد بن سلمة فقال لا يذكر أحد منهم جملة خذها، وأما إسماعيل فذكرها، والزيادة من الثقة مقبولة خذها. ولم ينفرد بها ربيعة في رواية إسماعيل، قوله خذها صريح في الأمر بالأخذ، ويرد على من قال إنه يترك التقاط الشاة. قوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، هو صريح يعني. يكون في بعض الرواة لم يذكرها وهي ثابتة، لم ينفرد بها ربيعة. نعم، بل تابع ربيعة يحيى بن سعيد الأنصاري قال خذها، يصرح في الأمر بالأخ، في الرد على ما قال بترك التقاط الشاة. تمسك به مالك لأنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة، ولو جاء صاحبها هذا في نظر. نعم،
صلى الله عليه. ويستفاد منه أنه ليس عليه تعريف الشيخنا.
نعم،
الشاه لا تعرف
إلا تعرف، الشاه تعرف كلها تعرف،
كلها زمن التعريف.
نعم، نعم،
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرف فاسنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه.
نعم، وهذا الحديث فيه تصريح بإباحة اللقطة بعد التعريف بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها. قال عرف السنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه. هذا صريح فيه تصريح بإباحة اللقطة بعد التعريف إذا عرفها فهي له بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها. في ذكر كلام الإمام القيم رحمه الله في هذا، في تكلم على
وين عندي؟
نعم،
قال الشيخ قال الحافظ شمس الدين القيم رحمه الله: والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة، ووقع في حديث أبي بن كعب المتقدم أنها تعرف 3 أعوام، ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا، هل ذلك في سنة أو في 3 سنين أو في 3 سنين وفي الأخرى 2 أو 3، فلم يجزم والجازم مقدم. وقد رجع أبي بن كعب آخرا إلى 1 وترك ما شك فيه. وحكى مسلم في صحيحه عن شعبة أنه قال سمعته يعني سلمة بن كهيل بعد 10 سنين يقول عرف عاما واحدا. وقيل هي قضيتان فأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد 1، والثانية لأبي بن كعب أفتاه بالكف عنها والتربص بحكم الورع 3 أعوام، وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم، وقد يكون لحاجة الأول إليها وضرورته واستغناء أبي، فإنه كان من مياسير الصحابة، ولم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره، وأن اللقطة تعرف 3 أعوام إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب، ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا. وقد روي عن عمر أن اللقطة تعرف 1 مثل قول الجماعة. وحكى في الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمها أو يلزمه أن يعرفها 3 أحوال.
نعم، هذا في الجمع يعني بين الحديثين أبي وحديث خالد، هي أنها حصل أنها تعرف 1، وأما في 3 سنين رجع عنها أبي، هذه محمولة على أن شك بالضبط وأن هذا كان أولا كما سبق. يقوله باغيها ثم كلها، فإن جاء باغيها يعني طالبها ثم كلها، قال الخطاب، وهذا تصريح في باحتها له بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها، فدل على أنه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها. بعض العلماء قال لا يملكها يعني أو يتصدق بها، والصواب ما يلزم الصدقة بها، لا يلزم، يأكلها وتكون من ماله، لكن يحفظها ويضبطها، فإن جاء من يعرف أوصافها هذا فائدة، وإلا فهي من ماله. قال مالك، إذا أكل الشاة الذي وجدها بأرض الفلاح ثم جاء ربها لم يغرمها، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له ملكا بقوله يا لك أو لأخيك، وكذا قال داود، والحديث حجة عليهما. وقوله بعد إباحة الأكل، فإن جاء باغيها فأدها إليه، هذا عام. قال الشافعي، يغرمها كما يغرم اللقطة، يلتقطها في مصر سواء، وهذا الصواب أنه يغرمها سواء لقطة الشاة أو غيرها. وكما سبق أن الشاة ما يلزمه بقيها، لكن كان الوقت وقت ربيع وسنة خصب، تركها مع غنم وعند صاحب غنم، تركها مع غنم وغنمه تجلس حولين. أما إذا كان يحتاج إلى نفقة فلا يلزمه أن يبقيها، إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها أو يأكلها ويحفظ ثمنها، لأن هذا قد يكلف إعلافها. نعم نعم نعم، يعرفها عام إذا أخذها. نعم، العلماء ذكروا أن الشيء اليسير يلتقط، اللي باتت مهمة وسط الناس، شيء يسير، دراهم قليلة مثل السوط والحبل والبيضة، قالوا ذكروا بها دراهم القليلة 5 ريالات، 2 ريالات، 3، 10 ريالات، ماتت مهمة وسط الناس، هذا يلتقط ويمتلك. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا، فإن شاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها
ثم أقبضها، وفي رواية أفضها ثم أفضها. نعم، في مالك.
نعم، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه.
نعم،
حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه
يعني بإسناد الحديث السابق. نعم,
صلى الله عليه. وزاد فيه: فإن شاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها أحسن الله عليكم, إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاها فادفعها إليه ليست بمحفوظة. فعرف عفاصها ووكاها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة.
نعم, هذا الحديث هو حديث زيد بن خالد الجهني من الطريق الأخرى. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث ربيعة. حديث ربيعة هي الرواية الأخرى, حديث ربيعة بن المنبعث, حديث ربيعة لإسماعيل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر ربيعة بن عبد عبد الرحمن أي يزيد مولى المنبعث. هذا حديث ربيعة, وذكر مثله يعني في لقطة وأنا أعرفه سنة أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث ربيعة يعني في اللقطة. قال: وسئل عن اللقطة فقال: تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه, وإلا عرفت وكاءها وعفاصها. الوكاء هو الرباط, والعفاص هو الغلاف والكيس الذي توضع فيه. ثم اقبضها, وفي ثم أفضها في مالك, فإن جاء صاحبها فادفع إليه, فادفعها إليه. في ذي العنه عرفه سنة كما سبق قوله ثم اقبضها, وفي ثم أفضها بالفاء, وفي بعضها اقبضها. معنى أفضها معناها ألقها في مالك كما قال الخطابي, ألقها في مالك واخلطها به, من قولهم قولك أفاض الأمر والحديث. أفاض الأمر والحديث إذا شاع وانتشر, ويقال ملك فلان فائض إذا كان شائعا مع أملاك شركاء مع أملاك شركائه غير مقسوم ولا متميز منها. وها قال: وهذا يبين لك أن المراد بقول اعرف عفاصة وكاء إنما هو ليمكنه تميزها بعد خلطها بماله إذا جاء صاحبها, لأنها جعلها شرطا يوجب دفعها إليه بغير بينة يقيمها. فإن جاء صاحبها وعرف عفاصة وكاء فادفعها إليه. لكن من ذكر عددها وأصابت الصفة فيها. ثم ذكر من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة, يسأل عن حديث قتيبة السابق ومعناه. زاد فيه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. هذا الدليل على الدفع عليه من دون بينة. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمر شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, يعني مثل حديث يحيى بن سعيد بزيادة الجملة فعرف عفاصها وعددها. قال أبو داود: هذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر رضي الله عنه قوله إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه ليست بمحفوظة, يعني يريد أن يضعف المؤلف, ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة, ما فيه قال احفظ وكاءها ووكاءها. وحديث عمر الخطاب قال: عرفها سنة. ما مقصود بداود من هذا؟ هذه المقصود تضعيف هذه الكلمة, هذه الجملة عرف فاصلة ووكاءها, تمسك بها ما بهذه الجملة من حاول تضعيفها وأنها يقول أنها شاذة وغير محفوظة. والصواب أنها ليست شاذة, لم يفرد بها محمد بن سلمة بل وافقه سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة. في مسلم من رواية محمد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة, وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري وأحمد وأبي كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث، قال فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إليه، واللفظ لمسلم. ولهذا أخذ بظاهرها مالك وأحمد، قال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في نفسه صدقه جاز أن ينزعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة. قال الخطاب إن صحت هذه اللفظة لم يجد مخالفتها، وقد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها. هذا قال هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قول المؤلف حديث عقبة بن سويد كلهم في عن عقبة، قال سألت الرسول عن اللقطة فقال أعرفها سنة ثم أوثق وعاءها. المقصود المؤلف من إيراد حديث عقبة وابن سويد الجهني وكلام رواية عمر بن الخطاب أن هذه الجملة التي رواها محمد بن سلمة في حديث زيد بن خالد ليست في رواية عمر بن الخطاب ولا في رواية عقبة بن سويد، بل إنما رواها حماد في رواية زيد بن خالد الجهني، ولم يثبت هذه الزيادة. والمؤلف بهذا يذهب إلى تقوية قول أبي حنيفة والشافعي وأنه لا يلزمه أن وأنه يعني لا يلزمه، قال أن الجملة غير ثابتة فلا يلزمه أن يعرف وكاءها وعفاصها. ولهذا نعم
هو هنا المقصود صاحب اللقطة التي ضاعت عليه.
نعم
اللفظة هذه ليس المقصود بها صاحب المال.
المنذري يقول حديث عقبة بن سويد عن أبي قال عرفها سنة، وحديث عمر الخطاب قال عرفها سنة، وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في صحيحه من حديث محمد بن سلمة، وأخرجها الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة، وذكر مسلم في صحيحه أبي سفيان وزيد بن أيسر محمد ذكروا هذه الزيادة، تبين أن محمد بن سلمة لم ينفرد بها تابعه عليها هؤلاء، فهي زيادة صحيحة وليست شاذة أو ليست محفوظة كما ذكر المؤلف رحمه الله، هي ثابتة وأنه لا بد من معرفة أوصاف الوكاء والعفاص وأنه لا بد من ضبطها حتى تكون اللقطة محفوظة ومضبوطة، فهي صحيحة وليست شاذة، ولم يفرد بها حماد بن سلمة ولو وافق سفيان الثوري وزيد بن أنيسة. نعم
هي تدل على أنه لا بد من البينة.
نعم
أن صاحب المال لا بد أن يأتي بالبينة على
نعم يعني هم يقولون لا بد يأتي ببينة لأنها غير محفوظة هذه، وأما الجمهور يرون أنها كافية إذا عرف أن كونه يعرف عددها ورباطها هذا دليل على أنها على أنها ماله على أنها ماله. هو المؤلف يحاول تضعيفها، وعلى هذا فمن جاء يطلبها ما يعطيه إلا ببينة
بينة زائدة
ببينة، يقول سيأتي في الحديث بعده شاهد عادل هذا الذي بعد هذا من وجد اللغة فليشهد فليشهد ذا عدل أو ذو عدل ولا يكتم. لعل نقف على الحديث هذا. نعم كيف يحفظ أوصافها ما لها أوصاف إذا كان دراهم يحفظ العدد وإذا كان ويحفظ الفئة كم فئة. المقصود أن كان الودود يريد أن يضعف هذه العرفة الفاصلة حتى يطالبه بالبينة هذا هو وثابتة في الحديث هذا ثابتة ولا منفرد بها حماد، وإذا كلمت بها حماد معناه أنها ثابتة وأنها بينة، لكن هم يقول لا بينة عادلين ولا أحد يشهد أن هذه أن هذا ماله، والصواب أنه لا يلزمه لأنها ثابتة وليست شاذة. إذا عرف العدد وعرف الوصف وعرف الرباط هذا دليل على أنها ماله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
لا
مو يستفاد. يستفاد منها. يستفاد الاتصال وسائل الاتصال الحديثة يستفاد منها إذا أمكن. نعم. تعميم والإعلان في الصحف المسائل أو مثلا عند أبواب المساجد يكتب عند خارج المسجد لقطة عند فلان من مكان لقطة فليأتي.
الحين في قناة أفضل عنك الإبل وما يتعلق بها يعلنون هذا
في قناة
يتعلق بالإبل يعلنون هذا
هذه من الوسائل من الإبل. الإبل مثل ما قال دعه مع صفة واحدة كيف يأخذها لا يأخذها الأصل
انضمت إلى إبلنا عفى الله عنك ويعلنونه
انضمت إلى إبلنا
وجدنا معها يعني ناقة زائدة كذا وصفها وطورك
يعني وما أخذها هي التي جاءت
جاءت مع إبلهم فيعلنون
ولا يستطيعون إبعادها ممكن في هذه الحالة. المقصود أن الصواب أنه لا يحتاج إلى بينة وأن هذه اللفظة عرف عفاصة وكاهة ليست شاذة وهي محفوظة كما حاول المؤلف رحمه الله حال يميل إلى المثل الثاني الذي يرى أنه لا بد من البينة.